بآياته وليتذكر أولو الألباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأحبابي في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا في هذا الوقت أن يجمعنا جميعا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. ذكرى في كل أسبوع نأخذ ذكرى آية من كتاب ربنا نحاول أن نخاطب بها مسامع قلوبنا، لعلنا نتعظ ونتأثر، لعلنا نعمل ونسير عليها، لعل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. فليس أهل القرآن هم الذين يقرؤون وينامون، بل أهل القرآن هم الذين يقرؤون ويخلصون ويتأثرون ويطمئنون ويتعظون ويعملون ويستقيمون ويداومون على هذه الآيات. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والذكرى في هذه الليلة في آية وجيزة بسيطة من كلام ربنا نحتاجها جميعا. نعم، هي قول الله جل وعلا في دعاء عباد الرحمن، في دعاء عباد الرحمن في خاتمة سورة الفرقان، يقول الرحيم الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آية بسيطة وجيزة، وأنا لا أدعي أنني سأتكلم عن هذه الآية كلها، لا، لما سأخذ شيئا منها فقط، وهو دعوة عباد الرحمن حين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين بس. لكني سأقول لك أخي الحبيب، لتعلم أن الأبناء والزوجة قرة العين إن كانوا على طاعة الله جل وعلا، ولتعلم ابتداء أن الزوجة الصالحة التي يرزقك الله جل وعلا إياها والأبناء الصالحين الذين ينعم الله جل وعلا عليك بهم، هؤلاء ابتداء هبة من الله، دي من ربنا. والذين يقولون ربنا هب لنا، هب لنا هبة، يعني اللي عاوز زوجة صالحة، اللي عاوز زوجة طيبة، يدعو الله جل وعلا ابتداء كما علمه عباد الرحمن. الزوجة الصالحة هبة من الله جل وعلا لك، والأبناء الطيبون هبة من الله جل وعلا لك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الأبناء الصالحون مع الزوجة الطيبة الصالحة باب وسبيل، لا أكون هبة فقط بل باب وسبيل إلى العزة والرفعة والنصر والتمكين والإمامة في الدين والدنيا. الزوجة الصالحة والأبناء الصالحون باب وسبيل، باب وسبيل إلى العزة والرفعة والسعادة والسؤدد والقدوة والإمامة في الدنيا والدين. لأجل ذلك فإن الله جل وعلا بعدما علمنا هذا الدعاء يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، لما يكون زوجتك وأبناء قرة أعين إيه اللي بعد كده؟ واجعلنا للمتقين إماما. خلاص لن تكون إماما للمتقين للمؤمنين للصادقين للصالحين للمجاهدين للقانتين للقائمين إلا إذا كنت مستقرا في بيتك من زوجة طيبة تعينك على ذلك، وأبناء طيبون يساعدونك كذلك على ذلك. خلي دي دعوتك على طول، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال عبد الله بن عباس في معنى قوله تعالى قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني إيه زوجتك تكون قرة أعين؟ يعني إيه؟ يعني تلبس احسن لبس، يعني عيالك عشان يكونوا طيبين يبقى البنات كده يعني حلوه كده وبيضه وملصلصه، والاولاد كده يعني متان وعراض وطوال. لا يا اخي، انا لما بشوف اب يقول لابنه يا ابني كل عشان تفحل، تفحل انت بتربي عجول كل عشان تفحل؟ لا يا اخي، مش دي كره العين، ليست هذه قرة العين، إنما كما قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن في معنى قرة العين، قال يعملون بطاعة الله فتقر أعينهم بهم في الدنيا وفي الآخرة. قرة العين أن ترجع إلى بيتك فتجد زوجتك تمسك المصحف وأبنائك حولها يقرؤون القرآن، والله دي قرة العين. قرة العين أن يوقظك ولدك الذي ربيته على طاعة الله قبل الفجر بساعة يقول يا أبي كما عودتني هيا نقوم الليل سويا. يا رب أعنا على ذلك واجعل أبناءنا كذلك. قرة العين كما قال عكرمة من تلاميذ ابن عباس، عشان تعرف ان انا الكلمه دي اللي قلت لك مش من عندي، ان الابناء يكونوا يعني سمام ومتان وعراض واقوياء ومستشارين ومديرين ووزراء، مش دي كرة العين. قال عكرمة رضي الله عنه او رحمه الله تعالى من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول عكرمة لم يرد بذلك عباد الرحمن ان يروا في ابنائهم صباحة ولا جمالا، صباحة ولا جمالا، وإنما أرادوا أن يكونوا مطيعين لله عز وجل. هي دي كرة العين، أن ترى زوجتك مع أبنائك على طاعة الله عز وجل. تلاقي ابنك حافظ البخاري رجع لي يا أبي أول 500 حديث من صحيح البخاري، والبنت بتقول لك أنا خلاص قربت أختم رياض الصالحين اعمل امتحان في أبي. هي دي كرة العين. كرة العين إنك وقعت في مجلس بتسأل سؤال عن الصحابة مين العشر المبشرين من الجنة لأنك رفع أنا يا أبي الأول يسمعهم كلهم. قرة العين إن تلاقي ولدك يحكي لك قصة أبو نجابة، صحابة كتير ما يعرفوش اسمه إيه، ناس كتير ما يعرفوش اسمه إيه، حافظين ميسي ورونالدو ومش حافظين أبو نجابة وغيري من الصحابة. يبقى قرة العين أن ترى أبنائك يحفظون مئات الأسماء من الصحابة ويحفظونك الصوت. هي دي كرة العين. كرة العين ان يجي ابنك يقول يا ابني شفت الماتش النهارده مين اللي جاب الجول، الاهلي ولا المحله؟ لا مش دي كرة العين، انما كرة العين انك ترجع لولدك يقول لك يا ابني هو الامام صلى 5 ركعات انا اكمل وراء ولا استنى لما ينزل؟ هي دي كرة العين، ان يكون ذهن وعقل ابنائك فيما يرضي الله جل وعلا، هي دي تستقر عينك بذلك، خلاص تموت وانت مستريح. لا تقلقش، انا لما بقابل واحد في الشارع ويسلم عليا كده ومعايا عيالي يقول لي مثلا ربنا يخليهم لك وربنا يخليك لهم، اقول له لا مش دي الدعوه، مش هي الدعوه، لا انا سابقى لابنائي ولا ابنائي سابقوني يخليهم لك، مش حد بيتخلى لحد، يعني يبقون لك محدش سابقى لحد، لا سابقى لهم ولا هم سابقوني، انما ان اطعت الله جل وعلا وعلمتهم طاعه الله جل وعلا تموت قرير العين، ما انتش قلقان عليهم. عارف يعني ايه قره عين؟ يعني ايه؟ يعني عينك ثابته مش قلقانه. يقول لك لما يكون واحد قلقان يقول لك انا عيني بترف، تلاقي القلقان تلاقي عينه كده يبص يمين وشمال، مش مستقر العين، انما مستقر العين هادئ ساكن مستريح طيب النفس. لما تلاقي ابنائك جمع الله جل وعلا شملك بهم، جمع الله جل وعلا شملك بهم وشملهم بك واستمعوا قولك على طاعة الله جل وعلا، تعمل لهم مسابقة، ده بيتنافس مع ده في انه ما يغلطش ولا غلطة في سورة البقرة، وده بيتنافس مع ده في انه ما يغلطش ولا غلطة في اول 200 حديث، وده بيتنافس مع ده في اسئله في الفقه، هو دي هي دي كره العين. ده بيتنافس مع ده مين اللي ختم القران الاول، وانا بيتنافس مع ده في انا كنت الليل اكتر منك، هي دي كره العين. ستسعد بهم في الدنيا قبل الاخره، لو مت مش هتخاف عليهم، لن تخاف عليهم لانك قد تركت لهم الله ورسوله، لانك قد تركت لهم الله ورسوله. هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، واني لاتمثله واتمثل فعله، وارجو الله ان يحشرنا معه في الجنه. عمر بن عبد العزيز الذي تولى الاماره ثم تولى الخلافه، وكان صاحب مال قبل ذلك، فلما تولاها وكان له أبناء كثر، وأنتم تعلمون أو بعضكم يعلمون أن عمر بن عبد العزيز لم يحكم الدولة الإسلامية سوى سنتين وبضعة أشهر، سوى سنتين وبضعة أشهر، حاجة بسيطة، ومع ذلك انتشرت رقعة الدولة الإسلامية وانتشر الخير على هذه الدولة، فأي ماء ينزل من سحابة سيأتي إلى عمر بن عبد العزيز قراجه، كان يحكم نصف الكرة الأرضية. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله تعالى لما نام على فراش الموت وحوله أبناؤه حوالي 17 مولود، قال عمر بن عبد العزيز أو دخل عليه رجاء بن حيوة أحد أصحابه وأقرانه أو يعني أحد ناصحيه، دخل عليه وهو بيموت وميت شاب، فقال رجاء بن حيوة يا أمير المؤمنين ألا توصي بأبنائك لأحد من الناس؟ يعني أنت هتموت شاب وعندك عيال صغيرين هيتيتموا بعدك، يعني أنت راجل صاحب مال أو أنت راجل صاحب وجاهة ومنصب وأنت كنت أمير المؤمنين والناس كلها تتمنى خدمتك ومساعدتك ومحبوك كثر، فيعني ابن الوزير فلاني لما موت مالكش بركة لعيالي، يعني مثلا قول للرجل اللي هو صاحب الأراضي وعنده الأغنام كتيرة قول له يعني لما موت يعني ما افتقر عيالي بأي حاجة، فلان اللي انت كنت أكرمته قول له يعني عيالي أنا يعني هسيبهم والبركة لله ثم فيك. رجاء هذا معنى كلامه، ألا توصي بأبنائك لأحد؟ يعني قول لي توصي بعيالي. فقال عمر بن عبد العزيز يا رجاء ادعوا لي أبنائي هاتهم لي. فدخل عليه أبناؤه وهم 12، فقال له رجاء وقد رأى هذا يلبس ثوبا مرقعا، ده ابن رئيس الدول، مش ابن رئيس الدولة، ده ابن رئيس الدول، ده ابن أمير المؤمنين، يلبس ثوبا مرقعا، والآخر لا يجد حذاء يلبسه، والثالثة دخلت وهي جائعة لا تجد ولا البصل يقوتها، ودخلوا على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وهو يجود بنفسه، فقال رجاء قد نظر إلى أبنائه: يا أمير المؤمنين لقد أكفرت أفواه بنيك، أنت كانوا كويسين لما مسكت خلافة افتقروا، لقد أكفرت أو أفقرت أفواه بنيك فأوصيهم بأحد. قال: أي بني، لقد خيرت، أي بني، لقد خيرت بين أن تأخذوا الدنيا وتتمتعوا فيها ويدخل أبوكم النار، وبين أن تكونوا هكذا ويدخل أبوكم الجنة، فاخترت الجنة. أي بني، أنتم أحد رجلين، إما رجل صالح، أحد منكم صالح بيطيع ربنا، يعني التربية نفعت فيه، إما رجل صالح فالله يتولى الصالحين، فالله يتولى الصالحين، كما قال الله جل وعلا: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أنتم أحد رجلين، إما رجل صالح فالله يتولى الصالحين، تركت لكم ربي عز وجل يتولى أمركم، وإما غير صالح فلا أستعين، فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله. ثم قال لأبنائه: قوموا عني، فقاموا عنه، وظل يردد قول الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كرة العين أخي الحبيب، كرة العين أن ترى أبناءك مطيعين لله عز وجل، تسعد بهم في الدنيا على طاعة الله جل وعلا، وتسعد بهم في الآخرة سعادة أبدية حين يجمعك الله جل وعلا بهم في الجنة، كما قال الله جل وعلا في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم عباد الرحمن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. لم يكون أبناؤك أخي الحبيب، لم يكون أبناؤك أختي الكريمة، لم يكون أبناؤنا قرة أعين لنا في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، ما في الآخرة تستقر عين كريم في الآخرة، بل تسعد بتربيتك لهم في الدنيا إن أكرمك الله جل وعلا بصحبتهم في الآخرة، تموت قرير العين ولا ينساك أبناؤك من قولهم: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ترتقي في الجنة درجات، عملك لا يكاد يوصلك إلى درجة 100 أو إلى درجة 1000، تتفاجأ أنك في الجنة في درجة 10,000، فتقول يا رب أن لهذه الدرجة، أن لهذه المكانة، أن لهذه الدرجة والمكانة، من أين لي هذه الرفعة؟ يقول العبد المؤمن في الجنة يا رب أن لي هذا وما صنعت، لعمري ما وصلنيش، منين يا رب؟ فيقول الله جل وعلا باستغفاري ولا بكلك، باستغفاري ولا بكلك، تقر عينك إن أطاع الله وربيته على طاعة الله في الدنيا، وتصعد يوم القيامة سعادة أبدية حين فوق الله جل وعلا بدعائهم وباستغفارهم وبأعمالهم الصالحة التي تعد امتدادا لعملك في الجنة. هتعيش كم سنة أنا وأنت أيها الوالد؟ هتعيش كم سنة؟ 60-70 سنة، 60-70 سنة، وبعدين هتموت. ويقول كتابك لو ربيت أبناءك تربية طيبة صالحة أبشر لن يغلق كتابك، لو ربيت أبناءك تربية صالحة كريمة لن يغلق كتابك، بل سيكون أبناؤك امتدادا لعملك، سيكون أبناؤك امتدادا لعملك. نعم يا الله، يعني جبت 5 عيال 6 عيال 7 عيال، اضرب في 60 سنة، اضرب في 60 سنة، 7 × 6 = 400، 500 سنة إضافة لعمرك، 500 سنة إضافة لعمرك. طب وبعدين؟ خلاص؟ لا، والأبناء دول اللي انت ربيتهم على طاعة الله، كل تسبيحة وكل تحميدة وكل تكبيرة وكل صدقة وكل بر وكل بذل وكل خير وكل عبادة يفعلوها في سجل حسناتك أنت كأنما صنعتها تماما ببساطة خالص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. أنت دللت أبنائك على هذا الخير، أنت الذي ربيت أبنائك على هذا الخير، أنت الذي علمت أبنائك الدعوة إلى الله، أنت الذي بصرت أبنائك بفضل الإنفاق في سبيل الله، أنت الذي ربيت أبنائك على قيام الليل، أنت الذي ذكرت أبنائك طويلا بمراقبة الله جل وعلا، أنت الذي عظمت الله جل وعلا في قلوبهم، أنت الذي حفظتهم القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنت الذي علمتهم المداومة على الأذكار، أنت الذي أخذتهم إلى المساجد وأجلستهم في مجالس طلب العلم، أنت الذي بذلت وأنفقت عليهم ليتعلموا التوحيد والفقه، كل ذلك لم يضيع عند الله جل وعلا، كأنما سمعت كل طاعة يفعلها أبناؤك تماما. الدال على الخير كفاعله، 500 سنة إلى عمرك. لا لا لا، مش كده بس، لم يغلق كتابك بعد أبنائك إذ أبناؤك تعلموا منك وعلموا أبنائهم، أبناؤك تعلموا منك وعلموا أحفادك، كل واحد من 6 عيالك جابوا 6 كمان، بقوا 36، و36 جابوا آلاف مؤلفة، ملايين السنين تضاف بأعمال الطيبة الصالحة إلى عمرك، ولا يغلق كتابك إلى يوم القيامة طالما أن ما ربيت عليه أبناءك بقي أثره إلى يوم القيامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذا دعاء عباد الرحمن، على طول نقولها نعيشها. كيف تنال ذلك؟ كيف يكون أبناؤك قرة أعين لك؟ أنا بأكد أن الأبناء هبة، أن الزوجة هبة من الله جل وعلا، وعبر في القرآن عن الأبناء في غير ما موطن بأن الأبناء هبة. قال الله جل وعلا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور هناك إناث كانوا إناث كانوا أو ذكور هبة من الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في كلام نبي الله إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وهب هبة من الله جل وعلا. قال الله جل وعلا له: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. هبة من الله أن يرزقك الله جل وعلا الذرية الولد الصالح. سيدنا زكريا قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. أخي فاضل من سكان المرج هنا في القاهرة لعله يسمعني الآن ويعرف ذلك، واستضفته يوما ما في قناة الناس. هذا الشاب فيما أذكر كانت لي محاضرة في مسجد الصحابة في المرج كل شهر، وأقابل هذا الشاب في كل شهر في هذه المحاضرة يسلم علي، وهو أخ حبيب فاضل، ويقول لي: ادعي لي ربنا يرزقنا الذرية الطيبة. أنا ربنا يرزقك الذرية الطيبة، ربنا يبارك لك. بعدها بشوية الشهر الجاي ادعي لي ربنا يرزقنا الذرية الطيبة، ادعي له. وفي مرة قابلته، مش عارف هو فاكر ولا ناسي، هو في مرة قابلته وجدته يعني في قمة التأثر. قال لي: الله يكرمك ادعي لي خلاص، انا فضية، انا بقالي 7 سنين ما عنديش اولاد، ادعي لي، نفسي في عيل، نفسي اسمع كلمة العيش، انا دفعت كتير، نفسي في عيل، ادعي لي. قلت له: يا اخي خلاص، انت لسه في عيل بجد؟ اه. طب اعمل ايه؟ وبقول برضو اللي نفسي في زوجة، اللي نفسي في زوجة برضو. قومي لنادي، انا قلت له الكلام ده، قومي لنادي قبل الفجر بساعة، اتوضى، صلي ركعتين واقعد، اقعد ساعة متصلة تضرع فيها إلى الله جل وعلا ولو بدعاء واحد. ومن ذاق عرف، مش بقولك ما تجربش، ربنا ادعو الله وأنتم موقنين بالإجابة، خليك على يقين. قلت له: قوم قبل الفجر بساعة ادعو الله جل وعلا بهذا الدعاء بس: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. دعوة النبي زكريا، قل رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قل دعوة سيدنا إبراهيم: رب هب لي من الصالحين. قول: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ودعوة في الليلة كاملة متصلة بتذرع، ببكاء، بإقبال على الله، بيقين، بابتهال، بافتقار، باضطرار إلى الله جل وعلا وسيرزقه. والله يا إخوانا أنا ما قبل ما أجي الشهر اللي بعده، يعني كل شهر بيقابلني يقول لي ادعي لي نفس الكلام، قبل ما اجي الشهر اللي بعده يجي بتصل علي بالتليفون بيقول لي: ابشرك زوجتي حامل، زوجتي حامل. وبالفعل رزقه الله جل وعلا بالذرية، اسال الله ان يجعلها طيبة لنا وله يا رب العالمين. شاهد اخوانا الابناء هبة من الله جل، كل منه، كل حاجة منه سبحانه وتعالى. فاذا اردت ابنائك ان يكونوا على طاعة الله، ان يكونوا قرة العين، خذ هذه النقاط التي تعينك على تربية أبنائك ليكونوا قرة أعين لك، وأولها وأعظمها، بل أولها وآخرها، بل ربما تكون الوحيدة، أن تقول يا رب، زي ما عباد الرحمن علمونا، وزي ما قلت لك قصة هذا الشاب. عود أبنائك من قرة أعين لك، سلاحك الأول إيه؟ يا رب. الدعاء، الدعاء هو الذي يملك قلوب أبنائك، وقادر سبحانه وتعالى أن يحولهم من معصية إلى طاعة، من حب لأفلام إلى حب للنبي عليه الصلاة والسلام، من جري وراء المباريات إلى جلوس في المساجد لتعلم الآيات والأحاديث. الله جل وعلا قادر أن يبغضهم إلى السيجارة ويحببهم في السواك. الله جل وعلا قادر أن يبغضهم في النظر إلى المحرمات وأن يحببهم في النظر إلى المصحف وإلى كتاب الله جل وعلا. الله جل وعلا قادر. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. فإذا أردت أبناء طيبين سلاحك الأول أن تقول يا رب، أن تدعو الله جل وعلا بتضرع. ليه؟ هو اللي بيملك بيده الأمر، الذي يقدر أن يهدي أبناءك وأن يثبتهم عن الهداية ربنا. بس أنا بسألك سؤال، من الذي ربى نبي الله يوسف؟ من الذي ربى نبي الله يوسف؟ مين؟ أبوه. هو عنده 3 سنين وفقده، من 3 سنين ما شافوش، بعد عمره ما تجاوز 40. أمه لا تذكر. مين رباه؟ ده كل الأسباب، سبحان الله، كل الأسباب التي أحاطت بنبي الله يوسف تدعو إلى أن يخرج رجل فاسد ضال مضل مفسد عربيت. لكن سبحان الله، تخيل تعرض لصدمة هو طفل صغير، تشرد، يعني اترمى في الجب، ما طلعش عنده عقدة من المية ولا عقدة من الأماكن الضيقة ولا عقدة من الظلمة ولا عقدة من الأولاد، وهو كان بيحاول يقتلوه. ده بيع كعبد، عاش عيشة التشرد والعبودية، عيشة الذل، ده حرم من أبيه وأمه. مش بيقول لك يتيم فقد أباه أو لطيم فقد أمه وفقط، لا، ده محروم من أبيه وأمه، محروم يعني فقدهم وهو يعلم أنهم أحياء، حزن ويطم ونطم. ده مش كده وبس، ده خرج من العبودية إلى حياة الرفاهية، كان في جرة وطلع لبره زي ما احنا بنقول، صار فتى وسيما جميلا حوله الجميلات من كل مكان. فين؟ اتربى في بيت الملك، بيت العزيز، بيت كبير مصر، احسن اهل قدامه، البنات الجميلات الاميرات حواليه. وكان الملك ايام الفراعنه كان اله بيعبد من دون اله، ده اتربى في دول حوالين المتع والزينه والبنات، ما طلعش بتاع بنات، ما مشاش في الحرام، ما غلطش في الحرام، لا ابدا، عصمه الله عز وجل. طب وبعدين؟ من البنات والرفاهيه والمتع والزينه والوسامه والجمال والاكل والشرب والكسور، اترمى في السجن مع القتله والزناه وقطاع الطريق والمجرمين، كان مع دول. انت بتشوف اللي بيدخل في السجن وهو كويس بيجعله مجرما، تعلم الدخان وبتعلم المخدرات وبتعلم السب والشتم وبتعلم فعل قوم لوط وبتعلم بيأسس عصابه جوه، مش ده اللي بيحصل؟ سيدنا يوسف دخل في السجن قد ايه؟ سنوات طويله، فلبث في السجن بضع سنين، ده بضع سنين بعد كمان لما خرج اللي كان معاه، ده غير السنوات اللي كانت قبل كده، كل ذلك. وبعدين من السجن للملك، ما طلعش بقى عاوز ينتقم ممن عادوه او ظلموه، عاوز يعلق اخواته، وعاوز يسجن اللي كان سبب في سجنه واللي كان بيزعله في السجن، مش عارف يحبسه في السجن تحت في الضلمه، مفيش خالص، لا، ما طلعش عنده عقده ولا طلع بيخرب العقد، من السجن الى كرسي الملك، وزير على طول، وزير ماليه واقتصاد ووزير زراعه ووزير تخطيط، رئيس وزراء. ومع ذلك لم يضل. من الذي رباه غير ربه؟ ربنا اللي رباه. كل الاسباب تقول مش هيتربى، والذي رباه ربنا. بقول الكلام ده ليه؟ عشان تعرف انك وان بذلت الاسباب، وهذا مطلوب منك بل هذا واجب عليك، ان بذلت الاسباب لتربيه ابنائك، فلتعلم ان مسبب الاسباب الذي بيده الاسباب جل جلاله هو الذي قادر ان يتربى ابنائك. ولو مت ولم تستطع ان تربي ابنائك، وتركت ربك جل وعلا يتولى أمرهم، هو القادر أن يتوضأ على أمر الله عز وجل وعلى طاعته. وإن بذلت كل الأسباب وشاء ربك جل وعلا ألا يتربوا وألا يتخرجوا على طاعة الله لخرجوا في قمة الإجرام والمعصية. زي ما قلت لك سيدنا يوسف، أقول لك سيدنا نوح، سيدنا نوح أنا بعتبره، أنا أعتبره نبي الله نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى سيد الأنبياء والمرسلين، أنا أعتبر نبيا نوحا خبير الدعوة، خبير في الدعوة. صح، شوف شيخ لو قاعد يخطب ويدي محاضرات 30-35 سنة خلاص بقى خبير في الدعوة، يطلع المنبر يخطب بدون يحضر، يعرف اللي بيكلمه عاوز ايه، يعرف الناس حاجتهم ايه، ذكي لماح خبير في الدعوة عنده خبرة. 30-40 سنة، أمال سيدنا نوح أكتر من 1000 سنة دعوة خبرة، قاعد يدعو قومه بس قبل الطوفان، قبل الطوفان 950 سنة، خبير في الدعوة، ومع ذلك لم يستطع أن يهدي أبناءه أو أن يهدي ولده. يا بني، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بعدها سيدنا نوح قال يا رب، ربي إن ابني من أهلي، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ده مش ابنك ولا تعرفه، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فتبرأ نوح من ولده، تبرأ نوح من ولده، ليه؟ كان على معصية الله. عشان كده يا حبيب سلاحك الأول أن تقول يا رب إياك أن تدعو على أبنائك. والله العظيم مأساة، مأساة والله، إنك تجد مدرسين، مدرسين في الفصل بيدعوا على عيالك، بيدعوا على عيالك. لما تروح كده تلاقي في المدرسة، ولا ابنك يرجع من المدرسة ولا يرجع من المعهد ولا يرجع، يقولك المدرس والمدرسة أي ربنا يهدك، جاتك ميلة، جاتك مصيبة، جاتك شمل. والله في مدرسين بعملوا كده، هذه مصيبة يا أخوانا، روح للمدير وقول له لو سمحت خلي المدرسين اللي مسؤول عن سنتهم عن الابناء، لما مدرس يطلع ويجعل ابنك ده مصيبه، ده اشد، ده اشد فساد. وانا بقول لك انت اوعى تدع على ابنك مهما يعمل فيك، لان دعوه الوالد لولده وعلى ولده مستجابه الاثنين. لو دعيت لابنك انا عاوزك كده يا اخي، ابنك ظلمك فرضا، ابنك زعلك، ابنك ضايقك، وانت والد طفشك من بلدك، ابنك ظلمك وعقك وطفشك من بيتك وبلدك واذاك، تعمل ايه؟ ربنا ياخده؟ لا، لو خدها تعيط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أبنائكم لئلا توافقوا ساعة إجابة فيستجاب لكم فتندموا. لو خدها تعيط اوعى تدعي على ابنك. إنما أنا بقول للأب دايما، للأم دايما، لو ظلمك أو ظلمك ولدك استغلي إنك مظلومة وإنك أم أو إنك أب وإنك مسافر وإنك صائم، أي حاجة في وقت إجابة، بدل ما تدع عليه ادعيله ربنا يصلحه، ربنا دي وانت مظلوم كده ومحروق يا رب اهدهولي يا رب، اهدهولي يا رب بتضرع، وانت مسافر كده وطفشان منه يا رب اهدهولي يا رب، وانت صائم كده وهو تعبك وقلقك وانت مبت اهدهولي يا رب بتضرع. دعوة الوالد لوالده مستجابة، اوعى تدع عليه، أصل الدعوة تستجاب له أو عليه كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة، وفي رواية أخرى روى الترمذي وأبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وبالجملة حسن حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، يعني دعوة تستحقق هتستجاب بدون شك لا شك فيهن: دعوة الوالد لولده، وفي رواية: دعوة الوالد على ولده. ده رقم واحد، دعوة الوالد على ولده أو دعوة الوالد لولده. اثنين: ودعوة المسافر. ثلاثة: ودعوة المظلوم، وفي الرواية الثانية: ودعوة الصائم. عشان كده جبت لك الأربعة دول: الوالد على ولده، المسافر، المظلوم، الصائم. وانتم تعرفون قصة جريج العابد، كان يعني كان عابدا قاعد في مصلى ما بينزلش، طلع على طول، ندت عليه امه كان بيصلي، لما خلص بقى يرد، خلص امه ما مش عاوزاه بيصلي ثاني، ده ندت عليه كان بيصلي لما خلص، راح لها خلصت مره ثالثه، في الاخر زوقت دعت عليه قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. ده عابد، ده صالح، ده طفش، بس ما سابش النافله وراح لامه، ما خرجش من النافله عشان خاطر امه، الدعوه استجيبت، فلم يمت حتى اتهم من فرعشه والعياذ بالله وراى وجوه المومسات، لكن بصلاحه انطق الله الغلام وبرأه الله جل وعلا، بس الدعوه استجيبت. يخبرني احد الدعاه، يخبرني احد الدعاه من دوله في الخليج، عشان يبقى الكلام يعني في بعض الستر، يخبرني احد الدعاه من دوله في الخليج ان شابا هو وحيد ابيه تقريبا، ابن وحيد، وهذا الولد طلب من ابيه ان يتقدم للجيش، عاوز يبقى الجيش، يتطوع في الجيش، لأن مرتب الجيش عندهم مجزي كبير آلاف، يتقدم للجيش، والجيش معناه إنه هيسيب أبوه، معناه إنه هيقعد فترة بعيد عنه، تسع شهور بعيد عنه، وكل شهر ما يشوفوش إلا يومين ثلاثة، هو وحيده. فقال الولد، قال الوالد لولده: يا بني اجلس معي لا تذهب. قال له: يا أبي كل الناس هتروح وفي صحابي يروحوا وأنا ومرتب مجزي. قال له: يا أبي لا أسمح لك. قال له: أنا نفسي أروح. قال له: يا أبي لو رحت مش هدى عليك. وبالفعل الولد ركب رأسه وذهب وقدم للجيش. يا ابن هدى عليك، ادعي. خرج الوالد في الصباح وجاءت الليلة، وقام الوالد كبير السن الشيخ في جوف الليل يدعو الله جل وعلا بدعوة غريبة، قال ظاهرها مش دعاء الولد، ظاهرها مش دعاء الولد، قال ايه؟ قال: اللهم اني اسالك ان ترد الي ولدي حتى لا يستطيع ان يذهب اليها مره ثانيه، يعني رب يرجع وما يقدرش يروح ثاني عشان ما يروحش الجيش، ده يا رب يرجع لي وما يقدرش يروح ثاني. وبالفعل في اليوم الذي بعده طرق الباب، يعني يدوب يوم وعدت ليلة واليوم اللي بعده 24 ساعة، سمع الوالد الباب يطرق: من؟ قال: أنا ولدك. ولدي؟ أرجعت يا بني؟ قال: نعم. قبل ما يفتح قال: أي بني، هل أصابك السهم الذي وجهته في جوف الليل؟ الدعوة السهم اللي طلع من قلبي ومن لساني دعوة للسماء أصابك؟ قبل ما يفتح له قال: افتح أبتي، فلقد أصابتني دعوتك ونفذ السهم إلى عيني، وها أنا أرجع إليك أعمى لا أبصر. إيه يا ابني؟ فين حصل؟ حادثة وربنا نجاني، بس لما جيتها أصبت بالعمى. دخل الولد والأب في قمة الحزن، أنا السبب، أنا اللي دعيت عليه، دعوة استجيبت فعلا مش يقدر يروح. دخل الولد، البلد كلها سمعت، تأثرت القرية، تأثر إخوانه وأصحابه، جاءوا ليزوروه. الأخ الدعي ده راح زاره، بيصبر الوالد وبيصبر الولد، معلش يا ربنا يحسن عزائك، من أصيب بحبيبتي فصبر عوضه الله عنهما الجنة. صبروه، نام الولد، وقام الوالد حزينا كئيبا طوال الليل لا يستطيع أن ينام، يذهب وابنه نائم يتحسس عينه، هذا السبب. لكنه كما دعا على ولده واستجيبت الدعوة في الليلة السابقة، قام الليلة التي بعدها متهجدا قانتا قائما داعيا ربه جل وعلا: اللهم إني دعوتك فأجبت، وها أنا أدعوك أن ترد إلى ولدي بصره مرة ثانية. يقول: فوالله ما أذن الفجر حتى قام ولدي وقد رد الله عليه بصره. يقول أم الداعية: لقد رأيته وهو مبصر قبل أن يذهب، ورأيته في اليوم الذي عمي فيه وذكرته بالله جل وعلا بكلمات أصبره بها، ورأيته بعد أن رد الله جل وعلا عليه بصره. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد لولده، ودعوة الوالد على ولده. سلاحك الأول أن تدعو لأبنائك في جوف الليل كده: ربي هب لي من الصالحين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. كنت بسأل أحد إخواننا الدعاء أحيانا كده، مثلا أحيانا ممكن تلاقي أبناء مثلا واد جاي من المدرسة، تقول يا ابني أنت تعال نصلي العصر، يا رب توضي، يقول لك متوضي يا أبي مثلا، يعني رغم متوضي يا أبي، يا ابني توضي، يقول لك متوضي، ده انت لسه داخل قدام دكتور مال وقتي، طبعا توضى حضرتك يتوضى. فكنت بقول لاخ من اخواننا الطيبين، احد اخواننا الدعاء، بقول له: شيخ انا الواد عندي بينسى انه متوضي ولا مش متوضي، كل ما اقول له اقول انا متوضي، هي المدرسه ولا متوضي. قال لي: انت احسن حالا مني. قلت له: ازاي؟ قال لي: انا بصحي بنتي من النوم، نايمه بقى لها 8 ساعات 9 ساعات 10 ساعات على السرير، اصحاها من النوم يلا اتوضي، تقول لي انا متوضيه. يا بنتي متوضيه ازاي؟ تقول لي: انا بنام وانا محافظ على وضوء يا ابي. ازاي يا بنتي؟ ازاي؟ ف لما تدعي بقى الدعوه دي: رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. وربنا يخلي ابنك زيك، يحب الوضوء زيك، ويحب الصلاة زيك، ويتعلق بالمساجد زيك، هو اللي يسبقك للمسجد، هو اللي ياخد بيدك، هو اللي يصحيك. يبقى الدعوة استجيبت، الدعاء سلاحه الأول. وفي أحيان كثيرة يكون الدعاء هو السلاح الأوحد الوحيد. ومن يتابع محاضراتي يراني أنني دائما أقدم هذا، وأن فعلا أن تلقي همك وحملك وثقلك وشغلك كله بساحة الملك يعطيك سؤلك. الدعاء، ادعي ربنا كتير. سيدنا زكريا دعا، مش ان ربنا يرزقه عيل بس، لا، بعض الآباء يقول له، بعض أمهات المحرومين يقول: يا رب حتة عيل، يا رب حتة عيل، يا رب حتة عيل. لا، مش أي عيل، مش أي طفل، مش أي ولد، مش أي بنت، لا، لابد أن يكون ولدا صالحا. أصلي لو رزقت زي بعض الناس يقول: ربنا يرزقني بالهمزة، بالهمزة يعني مصيبة، رزيئة يعني مصيبة، لا، قولها بالقاف، ربنا يرزقني. في بعض الناس يرزق بمصيبة بولد يشيبه قبل المسيب، ربنا يجعله يكفر بالله. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يعني هيرهق أباه وأم من شدة طغيان وكفر. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الغلام الذي قتله الخضر مع نبينا موسى: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، يبقى مش عاوز ده يا رب، لو كده مش عاوزه. عشان كده سيدنا زكريا قال له ايه؟ رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقية، ولم أكن بدعائك، أنا أدعوك يا رب ولا أكون أشكى خلقك، ولم أكن بدعائك رب شقية، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. أصلا ما تملكش أصلا، ما بتحملش، كان في بعض التفاسير. ومع ذلك فهب لي من لدنك ولدا بنتا، لا فهب لي من لدنك وليا، أنا عاوز ولد من أولياء الناس الصالحين، تعلم الدين مني وتعلم القرآن مني، ولما موت يبقى مستمر على الطاعة اللي أنا انتهاله. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني يتعلم الدين. إنما ورث الأنبياء العلم، لا يورث مالا ولا درهما، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فلما دعا نبي الله زكريا أن يرزقه الله جل وعلا ولدا وليا، كانت الإجابة أعظم مما دعا، لم يرزقه الله ولدا وليا وفقط، بل رزقه الله ولدا نبيا. هو قال له هب لي من لدنك وليا، أعطاه الله نبيا فعلا. فسلاحنا أن ندعو الله جل وعلا، أن نقول يا رب، أنا بقول وأنا عارف أن أنا عملت استبيان الآن، عملت كده ورقة وبعتها في المسجد اللي حضر فيه 1000 ولا حاجة، قلت لهم يا جماعة اللي بيشتكي عياله يكتب علامة صح. أنا جربتها، قلت لهم كده في المسجد يا جماعة اللي بيشتكي أولاده يرفع إيده، متهيألي المسجد كله رفع إيده. لكن العيال ما بيسمعوش الكلام، العيال بيكذبوا، العيال بيمد إيدهم، العيال بيشتموا، العيال بيضحكوا عليا، العيال بيسهروا على حاجات غلط، العيال بيطوروا نار على الشات، العيال بيخدعوني، العيال كل ما يشتكي العيال ما بيذاكروش. مش دي شكوى؟ العيال ما بيذاكروش، العيال بيروحوا المسجد يلعبوا وهو على صلينا. شكوى من جميع الآباء تقريبا إلا من رحم ربك من أفراد وقليل ما هم، شكوى من معظم الأبناء. عارف الحل إيه؟ أيها الوارد، أيها الأم الفاضلة، ليلة كاملة، ليلة كاملة، قوم وقومي فيها، اجعل الليلة كده في ساعة إجابة في الليل، لا تمضي لحظة في هذه الليلة إلا ويصعد منك أو من زوجك دعاء إلى الله جل وعلا أن يصلح أبنائك أو أن يربي أبنائك. ثبت دعوة في كل سجودك، في كل سجدة، إن ربنا يصلح أبنائك. أنا يعني فعلا ليس من السنة الدعاء بالقرآن في السجود، يعني لكن ممكن تغير، بدل ما تقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، غير عشان تبقى خلاف القرآن، بس يبقى دعوة، تقول اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وغير الركوع أو السجود قول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اقعد ساعة متصل ادعوها دعاء يد الرحمن، هتشوف هيصلحهم لك والله، قلوبهم بيد الله جل وعلا. ادع لأبنائك اصلحهم الله جل وعلا لك، فالله جل وعلا يستجيب الدعاء. أنا عندي في تربية الأبناء حتى يكونوا قرة الأعين، عندي 10 نقاط، عندي 10 نقاط، أنا ذكرت واحدة بس اللي هي الدعاء، سأذكر البقية أسماء على موعد أن أتممها إن شاء الله تعالى في تمام الآية، في تمام الآية، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، في تمام الآية إن شاء الله في الخميس القادم بإذن الله جل وعلا، لكني أختم بالأصول في تربية الأبناء ليكونوا قرة أعين لك، وهذه مسؤولية أمام الله جل وعلا. قبل مسيرك أكون فاكر أن تربية الأبناء مستحب ولا مندوب، إن تربية الأبناء أمر واجب مفروض فرض، ما من راع يسترعيه الله رعية يموت وما موت وهو غاص لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيت راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤول عن رعيته، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته، كما ثبت في صحيح حديث ابن عمر. لو انت عملت كل الأعمال الصالحة وتخش الجنة ممكن تقع في النار حين تعلق أبناؤك بك. يا رب عرف الحق ولم يربنا عليه، يا رب عرف الدين ولم يعلمنا إياه، يا رب كان حريصا على صلاة الفجر ولم يوقظنا لصلاة الفجر، يا رب كان حريصا على أوراني في القرآن ولم يجلس معنا يوما بالقرآن. لا تظن أنك ستنجو أنت وحدك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. يا رب أعني على أن نربي أهلنا وأولادنا على القرآن والسنة وعلى طاعة الله عز وجل. لكن الأمل الناس في مساجدهم والله في تربية أبنائهم. كانت الكلمة دي تعلمها لي أمي. الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. الناس في مساجدهم والله في تربية أبنائهم على قدر ما تستطيع. لكن من أصول التربية أو من عوامل التربية ليكون أبناؤك كرة عين لك، قلت لك رقم واحد الدعاء التضرع إلى الله جل وعلا، اثنين أصلح نفسك يصلح الله لك ذريتك وأبنائك، ثلاثة علق قلب أبنائك بالله لا بك، بالله لا بك، أربعة علاج المشاكل بالدفء الديني بالترغيب والترهيب بالجنة والنار، خمسة التوازن بين اللعب والجد، لا كل جد يطلع متعقد ولا كل لعب يطلع متدلع، التوازن بين الجد واللعب، الصبر وطول النفس، الصبر وطول النفس، المتابعة المستمرة، التقلل من الدنيا للتفرغ للتربية، البعد عن المثبطات وعوامل الهدم، والعاشرة أنا تركتها لك لتجتهد فيها. كنت عاوز أقول لك فيها الصحبة الصالحة ممكن، كنت عاوز أقول فيها تخدو للمقابر ممكن، كنت عاوز أقول تربية المراقبة فيه ممكن، لكني أنا أترك العاشرة لك، تلك عشرة أتممها إن أحيانا الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا أن تقبل منا منكم صالح الأعمال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وكذلك رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا، رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا، رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأمد في عمره وأحسن في عمله وارزقنا إلى حسن الختام يا رب العالمين. ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره رحماتك وأنزل على قبره مغفرتك وفضلك، واجمعنا بهم جميعا في أعلى جنة الخلد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنت راض عنا بفضلك وكرمك يا رب العالمين. وأحسن ختامنا بشهادة في سبيلك ترضى بها عنا، إنك نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب أنزل